في كل أمة بيظهر كل كام جيل واحد كده بيبقى كأنه فصل في التاريخ، مش مجرد رئيس لكن حدث في حد ذاته، واحد حياته كلها كانت مشوار طويل ما بين النور والظل، بين المجد والدم. أنور السادات الراجل اللي اتولد مرتين، مرة في قرية فقيرة اسمها ميتا بولكوم، ومرة تانية يوم ما أعلن في وش الدنيا كلها إن مصر رجع. اتولد في 25 ديسمبر 1918 في بيت بسيط جدا في الريف المصري، ابن موظف صغير في الجيش وعيل على قد حالها. كان طفل اللي بيلبس الجلابية المرقعة ويجري وسط الغيطان، لكن في عينه حلم كبير، مش بس يغير حياته، لا يغير بلد كاملة. في زمنه مصر كانت لسه تحت الاحتلال، والفقر ملو البلد، والظلم منتشر في كل شارع، لكن جوه الولد الصغير ده كان في نار ساكتة، نار بتغلي كل ما يشوف جندي انجليزي واقف متغطرس في بلده. ما كانش يعرف ساعتها ان الشاب اللي بيحلم بالحرية هيبقى يوم من الايام بطل حرب ورئيس جمهورية وصانع قرار يغير وجه الشرق الاوسط كله. الحكاية دي حكاية انور السادات، من القرية للمنصة، وطفل غلبان لقائد كتب اسمه في التاريخ بحروف من نار ونور. في قرية صغيرة في محافظة المنوفية اسمها ميتا بولكوم اتولد محمد أنور السادات سنة 1918 في بيت بسيط، أبو موظف صغير في الجيش المصري، شغله كله أوامر وتقارير وأحلام محدودة. الأم فلاحة مصرية صلبة عايشة على الكفاف، لكن في قلبها عزيمة من حديد. أنور كان ترتيبه التاسع بين إخواته في بيت مليان أطفال، ودي الحال كان رفيقهم الدائم. لكن الطفل ده كان غير عادي، كان دايما يسمع حكايات من جدته عن اللي قاموا ضد الإنجليز، وكانت الكلمة دي الإنجليز زي شرارة جواه تولع كل ما تتقال. كبر شوية وبقى تلميذ في المدرسة الأولية في القرية. من أول يوم كان واضح إن دماغه مختلفة، عنيد، بيسأل كتير وبيفكر بصوت عالي. كان يحب التاريخ، يحفظ أسماء القادة والثوار، ويتخيل نفسه واقف وسطهم وفي صفهم. لما خلص الابتدائية راح مدرسة شبين الكوم الثانوية، وهناك اتفتحت قدامه الدنيا أكتر. شاف الغلبان اللي بيبات جعان، والخواجة اللي راكب عربية فخمة في الشارع نفسه. ساعتها بدأ التمرد يتولد جواه، بقى يكره الاستسلام ويتكلم عن الكرامة والحرية في كل نقاش. وفي الوقت ده كان سعد زغلول ومصطفى النحاس لسه رموز ملء السمع والبصر، والشباب كله كان بيتكلم عن الاستقلال. أنور كان عايز يبقى واحد من الناس دول، مش بالكلام، بالفعل. لكن الفقر ما كانش سايب له مجال، فضل يعافر عشان يكمل تعليمه لحد ما دخل الكلية الحربية سنة 1936 بعد ما فتحوها لأول مرة قدام المصريين العاديين. وقتها كان القرار ده نقطة تحول في حياته كلها. الكلية الحربية كانت مصنع رجالة اللي هيغيروا مستقبل مصر. هناك قابل شباب زيه بالظبط، عندهم نفس الغضب ونفس الحلم، وأبرزهم كان جمال عبد الناصر. اتقابلوا لأول مرة في الميدان، وربط بينهم خيط صغير من الإعجاب والاحترام، خيط هيتحول بعد سنين طويلة لعلاقة معقدة بين الزمالة والصراع والقدر. ومن اللحظة دي أنور السادات ما بقاش مجرد شاب فقير من الريف، بقى ظابط شاب بيحلم انه يطرد الاحتلال من بلده حتى لو كان الثمن حياته. بعد ما اتخرج انور السادات من الكليه الحربيه اتعين ظابط في الجيش المصري التابع للانجليز. من اول يوم في خدمته حس ان المكان ده مش بيخدم بلده، ازاي العسكري مصري لكن الاوامر كلها انجليزيه، الظباط الانجليز هم اللي بيحكموا والمصري مجرد تابع. المنظر ده كان بيغلي الدم في عروقه، كل مره يشوف العلم البريطاني مرفوع فوق السكنه العسكريه يحس انها طعنه في كرامته قبل كرامه مصر. وفي الوقت ده كان جواه صراع، هل يكمل ظابط ملتزم بالتعليمات ولا يبدا الطريق الخطير بتاع التمرد؟ هو اختار الطريق التاني، اتعرف على مجموعه من الظباط اللي بيفكروا زيه، وتشكلت بينهم خيوط اولى لتنظيمات سريه جوه الجيش. لكن اللي ميز السادات عن غيره انه ما اكتفاش بالكلام، بدا يتحرك فعلا، يتصل بمدنيين وطنيين وينضم لحركات مقاومه سريه ضد الانجليز. في الأربعينات بدأ يظهر اسمه وسط دوائر المقاومة، شارك في محاولات لتهريب أسلحة، وكان له دور في الاتصالات اللي كانت بتحصل ما بين الجيش والمجموعات الوطنية. وفي سنة 1942 حصلت الحكاية اللي غيرت حياته. اتهموه بالمشاركة في اغتيال أمين عثمان وزير المالية اللي كان معروف بقربه من الإنجليز. السادات ساعتها اتقبض عليه واتحط في السجن، وفي السجن عاش تجربة صعبة جدا، عزلة، قهر، واتهام بالخيانة، لكنه ما انكسرش. كان بيقرا ويكتب ويخطط ويكلم نفسه، انا مش مجرم، انا محارب حر. هرب من السجن فتره وفضل مطارد، يتنقل من مكان للتاني، ينام في بيوت اصدقاء ويتخفى في القرى. وفي لحظه من اللحظات قرر يغير اسمه واشبه هويه مزيفه لشهور طويله، بيتنقل من بيت لبيت، لكن دايما حاطط عينه على الهدف الكبير، التحرير. بعد شهور من المطارده اتقبض عليه تاني، واتحبس لحد ما خرج سنة 1948. لكن السجن التاني كان مختلف، خرج منه راجل عنده إيمان أعمق بالقضية ونظرة أوضح للدولة اللي هو عايز يبنيها. وقتها كانت حرب فلسطين مولعة، هو شاف بعينه انهيار الجيش المصري والفساد اللي كان بينخر في القيادة. ساعتها قرر ان الإصلاح مش هيجي من مظاهرة ولا تنظيم صغير، لكن من ثورة تطيح بالنظام كله. ومن اللحظة دي اتربط مصيره بمصير الضباط الأحرار، المجموعة اللي كان واحد من مؤسسيها مع جمال عبد الناصر. السادات بعد ما خرج من السجن سنة 1948 كان شايف الدنيا كلها بشكل مختلف. الاحتلال لسه موجود، الملك فاروق غارق في الطرف والفساد والبلد بتنهار، الشعب جعان والجيش مهزوم في فلسطين، وكل شاب وطني حاسس ان الكرامة راحت. في وسط الاحباط ده كله اتقابل تاني مع جمال عبد الناصر، اللي كان هو كمان راجع من حرب فلسطين مجروح من جوه، بس المرة دي مش مجرد زمالة قديمة، دي بداية تنظيم حقيقي هز مصر بعد كده من اساسها. في بيت صغير في الحلمية اجتمع السادات وعبد الناصر ومعاهم كذا ضابط شاب، عبد الحكيم عامر، خالد محي الدين، زكريا محي الدين، عبد المنعم عبد الرؤوف وحسن ابراهيم. الاجتماعات كانت بسيطة جدا، قاعدين على نور مصباح خافت بيكتبوا على ورق ويناقشوا خطة للتغيير. الاسم اللي استقروا عليه بعد نقاشات طويلة كان الضباط الأحرار. أنور السادات ما كانش المخطط العسكري الكبير، لكنه كان الرجل الإعلامي في المجموعة، عنده لسان قوي بيعرف يعبر ويقنع، وكان دايما يقول إن الثورة مش تنجح بالسلاح، لازم الناس تعرف إحنا بنعمل كده ليه. من سنة 49 ولحد سنة 52 التنظيم كبر بهدوء، كل ضابط يضم واحد أو اتنين من اللي يثق فيهم، والشبكة بقت تمتد جوه وحدات الجيش من الكلية الحربية لحد سلاح الإشارة والمدرعات. والسادات كان له دور حيوي، هو اللي كان بيكتب النشرات السرية ويجهز البيانات اللي هتتزاع لما تقوم الثورة. ومن هنا بدأ يشتغل على إنشاء شبكة اتصال سرية تقدر تسيطر على الإعلام وقت التنفيذ. يوم 22 يوليو سنة 1952 الساعة كانت قربت من نص الليل، الضباط الأحرار خدوا القرار النهائي، الليلة دي هي ليلة الثورة. جمال عبد الناصر في القيادة، ومحمد نجيب الوجه العسكري العلني، وأنور السادات اتكلف بمهمة خطيرة، السيطرة على هيئة الإذاعة المصرية عشان يذيع بيان الثورة. الساعة كانت حوالي 7 الصبح يوم 23 يوليو، والسادات واقف قدام الميكروفون في مبنى الإذاعة، والصوت اللي يطلع منه بعد لحظات هيغير وجه التاريخ. نفس عميق وبعده قال الكلمات اللي بقت محفوظة في ذاكرات المصريين: اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم. البيان الأول للثورة كان بيعلن سقوط العهد القديم وبداية عهد جديد. الناس خرجت في الشوارع تهتف وتسقف، الجيش بقى في إيد الضباط الأحرار، والملك فاروق اتحاصر في قصره. وفي يوم 26 يوليو خرج فاروق من مصر على مركب من اسكندرية، ومعاه نهاية عصر وبداية عصر تاني. لكن بعد الثورة الطريق ما كانش مفروش ورد، جوه مجلس قيادة الثورة بدأت بقى الخلافات تطلع، في اللي عايزة ثورة شراكية، وفي اللي شايف انها اصلاح وطني مش اكتر. والسادات كان بيحاول دايما يلعب دوره الوسيط ما بين عبد الناصر وبين الاخرين، بيحاول يحافظ على التوازن، بس في نفس الوقت كان قريب من عبد الناصر اكتر من اي حد. السادات في الوقت ده ما كانش شخصية مركزية زي ناصر، لكنه كان بيفهم كويس جدا ان الثورة محتاجة رواية، محتاجة حد يحكيها للناس، وده دور اللي السادات فضل يلعبه طول حياته. بعد تأسيس الجمهورية سنة 53 مسك السادات رئاسة جريدة الجمهورية، وكان هو اللي بيكتب افتتاحيتها، يحكي للناس ان الثورة دي مش انقلاب عسكري وانها حلم الشعب اللي اتحقق. ومن هنا بدأ نجم السادات يلمع تاني، مش كقائد عسكري لكن كصوت للثورة. ولما عبد الناصر بدأ يبني دولته السادات كان دايما جنبه، في البرلمان، في المؤتمرات، في الإعلام، لكن دايما في الصف التاني يراقب ويسجل ويعمل علاقات ومستني لحظته. بعد ثورة يوليو عبد الناصر بقى الزعيم اللي الكل بيهتف باسمه، صورته متعلقة في المدارس والمصانع، والناس كانت شايفة فيه المخلص، لكن في الظل كان في راجل تاني واقف ساكت بيتفرج وبيتعلم. أنور السادات كان موجود في دائرة السلطة، بس مش في الصفوف الأولى زي عبد الحكيم عامر أو زكريا محي الدين. هو كان بيقول في مذكراته يعني إن هو كان في الظل بيراقب في صمت، لأن اللي بيتكلم كتير بيفقد القدرة على الفهم. عبد الناصر كان كاريزما طاغية، صوته بيهز القاعات، لكن السادات كان مختلف، مفيش عنده نفس القوة في الندوات، لكنه عنده ذكاء هادي زي اللي بيكتب في دفتره كل تفصيلة صغيرة ومستني اللحظة الصح. بعد 54 لما أثبت ناصر مع محمد نجيب وسط الانفجار، السادات وقف مع ناصر بوضوح، مش لأنه شايف إن نجيب غلطان، لكن لأنه شاف في ناصر المستقبل وشاف في نجيب الماضي. ده خلاه يبقى من رجال ناصر المخلصين، وفي مقابل ولائه بدأ ياخد مناصب رمزية، نائب في البرلمان، رئيس مجلس الأمة، وممثل مصر في مؤتمرات دولية، لكن عمره ما كان من الحلقة الضيقة اللي بتاخد القرار، في الوقت ده كان بيبان كأنه مجرد رجل نظام، بس في الحقيقة انه كان بيلم خيوط اللعبة بهدوء، بيفهم طريقة ناصر ويقيس ردود الفعل ويتعلم من اخطاء زملائه اللي تسرعوا فوقعوا. السادات ما كانش بيعارض ناصر علنا، لكن جواه كان شايف ان الزعيم رغم عظمته وقع في فخ الزعامة المطلقة اللي بتخنق اي صوت تاني. وجت نكسة 67 والدنيا اتقلبت، ناصر اللي كان فوق الكل وقع فجأة في نظر الناس. الهزيمة كانت موجعة لدرجة انها هزت ثقة الامة كلها بنفسها. السادات وقتها كان في موقع المشاهد الرسمي، لكن كان جواه غليان. يقال انه كتب في مذكراته: كان اشد ما ألمني بعد الهزيمة هو الصمت، صمت الناس كأنهم بلعوا جرحهم. عبد الناصر بعدها بدأ يراجع نفسه، رجع قيادات وغير ناس وعمل حركة تصحيح داخلية، والسادات فضل دايما يكون في الخلفية. اللي محدش كان متوقعه ان الراجل الهادي ده هيبقى بعد كام سنة الرئيس. وفي سبتمبر سنة 1970 عبد الناصر مات فجأة بعد مؤتمر القمة في القاهرة، وساعتها كل الوجوه لفت للسادات اللي كان هو نائب رئيس وقتها. الناس استغربت، الصحف الأجنبية قالتها صريحة انه راجل مؤقت ورجل بلا وزن سياسي. حتى بعض رجال عبد الناصر نفسهم ضحكوا وقالوا ده انا هقعد على كرسي اسبوعين وهيقع، لانهم كانوا شايفين انه مش قد المسؤولية. لكن اللي ما كانوش عارفينه ان الراجل اللي كان في الظل قضى 20 سنة بيحفظ خريطة السلطة كلمة بكلمة، وبيجهز نفسه للحظة اللي الكل هيتفاجئ فيها. انور السادات كان داخل القصر الجمهوري مش كرئيس مؤقت، لكن كراجل جاي من بعيد شايل في دماغه خطة كاملة. سبتمبر 1970، القاهرة حزينة، الناس في الشوارع بالألاف والدموع على وجوههم. الزعيم مات، جمال عبد الناصر اللي الناس كانت بتشوف فيه صوتها مات فجأة بعد ما رجع من مؤتمر القمة العربي، وصدمة البلد كانت أكبر من إنها تتوصف. الليلة دي مصر كلها نايمة في صمت تقيل، بس جوه القصر الجمهوري في صراع هادي هاد. أنور السادات نائب الرئيس والأحق دستوريا بالمنصب، لكن الكرسي اللي اتساب مش سهل، حواليه رجال عبد الناصر اللي عاشوا معاه سنين طويلة: علي صبري، سامي شرف، شعراوي جمعة، أمين هويدي، ومحمد فايق. الكل شايف نفسه الأقدر، والكل شايف إن السادات مجرد وجهة مؤقتة هيقعد شوية ويمشي. من أول يوم في الحكم السادات حس إن العيون كلها بتراقبه، مش بحب لكن بريبة. كانوا بيتكلموا بألقاب رسمية لكن بنظرات استخفاف، ويتقالوا في الاجتماعات إن إحنا كلنا رجال الثورة يا سيادة الرئيس. والسادات كان رده بسيط، في فرق بين اللي صنع الثورة واللي فهم معناها، والردود بتاعته كانت هي الشرارة. السادات بدأ يشتغل على طريقته الخاصة، ما بيدخلش في مواجهات مباشرة لكن بيراقب وسجل وابتسم، وفي نفس الوقت بيبني دوائر جديدة حواليه. قرب من الجيش، قرب من رجال الدين، فتح قنوات مع الإعلام، ورجع يزرع فكرة الاستقلال عن نظام ناصر في عقول الناس بهدوء. وفي إبريل 71 حصلت الضربة اللي التاريخ سماها بعد كده ثورة التصحيح. السادات نفذ خطة محكمة في ساعات، في يوم واحد أمر باعتقال كبار رجال ناصر: علي صبري، سامي شرف، شعراوي جمعة، وجوه كتير كانت شايفة نفسها فوق الرئيس. الإعلام المصري اتقلب، الرئيس يطهر الثورة من الانحراف. الناس في الشوارع اتنفسوا الصعداء، البعض كان بيصدق والبعض مش فاهم اللي بيحصل، لكن في النهاية السادات مسك البلد فعلا بإيده. من اللحظة دي بدأ عهد جديد، والسادات أعلنها صريحة: أنا امتداد لثورة يوليو نفسها، مش امتداد لعبد الناصر بس. العبارة دي كانت إعلان ولادة السادات الرئيس، مش ظل، مش نائب، مش رجل مؤقت. من هنا بدأ مشروعه الخاص. لكن التحديات كانت قدامه جبال، البلد بعد النكسة كانت منهكة، الاقتصاد متدهور والجيش محطم، والناس فقدت الثقة في أي وعود. السادات كان شايف إن الطريق لاستعادة مصر لازم يبدأ من الكرامة العسكرية، وكان بيقولها في اجتماعاته: طول ما دمنا على طرف سيناء أنا مش هقدر أنام، أنا عايز أرجع الأرض حتى لو هموت وأنا بحاول. بدأ يجهز خطة بعيدة المدى، مش بس عسكرية لكن سياسية كمان. عمل انفتاح دبلوماسي مع الاتحاد السوفيتي في الأول، لكنه كان عارف إن السوفييت مش عايزين حرب حقيقية، وفي نفس الوقت فتح باب للاتصالات مع الأمريكان بدهاء سياسي خلاه يمشي بين القوتين من غير ما يتحرق. في نفس الوقت ده كان في حاجة تانية بتحصل في الخفا: إعادة بناء الجيش المصري من أول وجديد. رجع الروح للجنود وشال القيادات القديمة اللي كانت منهارة بعد النكسة، واختار رجالة عندهم جرأة وطموح، أهمهم الفريق محمد أحمد صادق والفريق أحمد إسماعيل علي اللي هيبقى بطل المرحلة. بدأت الخطة تتكون، وفي الخلفية كان جملة دايما يكررها السادات لضباطه: إحنا مش هنحارب عشان الأرض بس، إحنا هنحارب عشان نرجع الكرامة اللي ضاعت. السادات كان عارف إن اللحظة اللي هيحارب فيها هي اللحظة اللي هيتغير فيها تاريخه وتاريخ مصر للأبد. كان بيجهز نفسه والبلد والجيش بصمت وذكاء وبصبر محدش كان متوقعه منه. وفي أكتوبر 1973 هيبدأ المشهد اللي العالم كله هيتفرج عليه. كان يوم السبت 6 أكتوبر 1973 ميلادية، العاشر من رمضان 1393 هجرية. السماء صافية والجنود واقفين على ضفة القناة، بيظهر في عيونهم مزيج ما بين الترقب والإيمان والخوف النبيل. أنور السادات في القصر قاعد في غرفة العمليات ساكت، إيده على التليفون وعينه على الساعة، الوقت بيجري ببطء قاتل. كان عارف إن كل ثانية بعدها مش زي قبلها. الساعة 1:58 دقيقة الظهر، السكون اتكسر وانطلقت صيحة واحدة في اللاسلكي: بسم الله، الله أكبر. في لحظة أكتر من 220 طيارة مصرية أقلعت في وقت واحد من المطارات بقيادة حسني مبارك، كانت الضربة الجوية الأولى. الطيار حلمي عبد الرحمن، عاطف السادات، محمود عبد الرازق وحسني غريب، والهجوم الجوي الأول بدأ على مراكز القيادة الإسرائيلية في سيناء، مطار المليز، مركز القيادة في أم مرجم، والدشم المحصنة في شرق القناة. الضربة الجوية كانت دقيقة ومنظمة واستمرت أكتر من 50 دقيقة، ورجعت الطيارات بأقل خسائر ممكنة، 7 طيارات بس من أصل أكتر من 200، ودي كانت أول علامة إن الخطة بدر ناجحة فعلا. في نفس اللحظة بدأت المدفعية المصرية تصب نيرانها على الضفة الشرقية، 2000 مدفع بيضربوا مع بعض لمدة 53 دقيقة متواصلة. ده كان أكبر تمهيد نيراني في التاريخ الحديث وقتها. المشهد كان أشبه ببركان نازل من السماء. الجنود على القناة بدأوا يتحركوا، الموجة الأولى من قوات العبور اللي هي حوالي 8000 جندي بيتحركوا في قوارب مطاطية وصنادل صغيرة. أسماء كتير هتسجل في تاريخ في اللحظة دي، اللواء عبد رب النبي حافظ قائد الفرقة 16، واللواء أحمد بدوي قائد الفرقة 7، واللواء عبد المنعم واصل قائد الجيش الثالث، واللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني. الجنود كانوا بيهتفوا الله أكبر وصوتهم بيرجع صدى من فوق المية ومن جواهم، صوت ما بين الرهبة والنصر. وبدأت المفاجأة الكبرى. السدر الترابي اللي الإسرائيليين قالوا إنه لا يمكن اختراقه، اللي هو حائط بارليف، كان ارتفاعه حوالي 20 متر وميله حاد زي الجدار، لكن المصريين كانوا جاهزين بسلاح بسيط وعبقري في نفس الوقت. الضباط المهندسين بقيادة اللواء باقي زكي يوسف فتحوا الخراطيم والمية ضربت في الرملة زي السكينة في الحلاوة. في أقل من 3 ساعات اتفتحت أكتر من 80 ثغرة في الحائط وتمهدت أول معابر للدبابات، وما بين المغرب والعشاء كانت أول دبابات مصرية عدت القناة. اللواء المدرع 14 تحت قيادة العقيد حسن أبو سعدة اخترقت الدفعات الأولى، الفرقة 16 والفرقة 18 ثبتت مواقعها، والقوات الخاصة بدأت تهاجم النقاط الحصينة. أكتر مشهد أثر في التاريخ كله لما علم مصر رفرف على أول نقطة شرق القناة الساعة 6:30 مساء. الجندي اللي رفعه كان محمد العباسي من بورسعيد، وقال بعدها في تسجيل: رفعت العلم وأنا بعيط، مش من الخوف بس من الفخر. الليل نزل على سيناء، الجنود بيحفروا موقعهم على ضوء القمر، والقيادة بتراجع الموقف. الخطة كانت إن أول 24 ساعة نحافظ على رؤوس الكباري، وفي اليوم الثاني بدأ الدفع من الموجات الجديدة. 7 أكتوبر العدو الإسرائيلي بدأ يستوعب اللي حصل. القيادة الإسرائيلية كانت في صدمة، جولدا مائير بتبكي ومشيد أيام بيقول جملته الشهيرة: لقد خسرنا سيناء. لكن الحرب ما خلصتش، الحرب أصلا لسه ما ابتدتش. الإسرائيليين بدأوا هجوم مضاد، معارك عنيفة في رمانة والأنطرة، وقوات العدو بتحاول تسترجع المواقع. الجيش المصري صامد، أبطال زي المقدم إبراهيم الرفاعي قائد المجموعة 39 قتال بينفذوا عمليات خلف خطوط العدو ويقطعوا إمداداته. وفي 8 أكتوبر حصل الإسرائيليين سموه يوم الاثنين الأسود، لأنهم خسروا أكتر من 150 دبابة في يوم واحد قدام فرقة اللواء سعد مأمون. في 9 و10 أكتوبر السادات كان بيتابع من غرفة العمليات في مقر القيادة، ويتكلم مع أحمد إسماعيل ويتابع الجبهتين، وكل شوية يسأل عن سؤال واحد: أخبار القناة إيه؟ لحد 14 أكتوبر. الساعة كانت 3:15 العصر يوم 14 أكتوبر 73، الجو فوق الدلتا كان مولع بنار في السماء. القوات الجوية الإسرائيلية كانت شايفة أنها لازم تستعيد السيطرة الجوية، خصوصا بعد ما الدفعات المصرية صادت العشرات في الأيام اللي فاتت. فخطة تل أبيب كانت بسيطة في الورق بس مجنونة في التنفيذ، هجوم كاسح على قواعد الدلتا في المنصورة وطنطا بأكتر من 120 طيارة فانتوم وسكاي هوك، قدامهم حوالي 60 طيارة مصرية ميج 21 وسخوي 7. القائد المصري وقتها كان اللواء أحمد عبد الرحمن ناصر، والعملية كلها تحت إشراف حسني مبارك قائد القوات الجوية. التعليمات كانت واضحة: ما تطلعوش تلحقوهم بعيد، خليهم يقاتلوا فوق القاعدة نفسها. خطة ذكية جدا، لأن الميج 21 رغم أنها خفيفة وسريعة ما كانش تقدر تفضل في الجو أكتر من نص ساعة، بينما الفانتوم تقدر تقاتل لثلاث ساعات كاملة. فالمعركة تحولت من حرب صواريخ بعيدة المدى لقتال قريب، أو دوج فايت زي ما بيسموه، على ارتفاع واطي جدا. الميج المصرية دخلت في قتال متلاحم جوه سحابة من الدخان والتراب. السماء فوق المنصورة والكيرنس كانت شبه الجحيم، الطائرات بتلف حوالين بعض، صواريخ سايد ويندر الأمريكية بتطير في كل اتجاه، وطيارين مصريين بيتخلصوا من خزانات وقود إضافية عشان يزيدوا سرعتهم. واحد من أبطال اليوم ده كان الطيار نصر موسى، اللي دخل في اشتباك مباشر مع طائرة فانتوم فوق قاعدة المنصورة، قدر يقطع عليها مسافة ويفجرها قبل ما تضرب القاعدة. المعركة استمرت 53 دقيقة كاملة، أطول معركة جوية بالطائرات النفاثة في التاريخ كله. في الآخر الإسرائيليين انسحبوا بعد ما فشلوا يدمروا أي قاعدة مصرية. خسرنا 6 طيارات، 3 منهم بسبب نفاذ الوقود، لكن العدو اضطر يرجع بخسائر ما بين 17 ل18 طيارة. في اليوم ده السماء كانت مصرية، والأول مرة من 67 طيار مصري يقف قدام فانتوم إسرائيلية ويقول لها مش هتعدي، وده السبب اللي خلى 14 أكتوبر يتسجل بعدها رسميا كعيد القوات الجوية المصرية، اليوم اللي رجع فيه النسور سماهم. وفي يوم 15 أكتوبر بدأ العدو ينفذ خطته المضادة بقيادة شارون اللي حاول يفتح ثغرة في منطقة الدفرسوار. المعركة دي كانت متعقد ما يكون، لكن الجيش المصري صمد، وأبطال زي عبد المنعم واصل واللواء عبد المنعم خليل ثبتوا موقعهم برسالة أسطورية. وفي نفس الوقت على الجبهة السورية الجيش السوري بيقاتل، والسادات بيحاول يوازن ما بين المعركة والسياسة. بدأت الاتصالات السرية ما بينه وما بين الأمريكيين عن طريق السوفييت، لأن الحرب خلاص قربت توصل لمرحلة حساسة. وفي 22 أكتوبر مجلس الأمن بيصدر قرار وقف إطلاق النار. السادات واقف لأنه كان شايف إن الهدف اتحقق، الكرامة رجعت، العدو انكسر نفسيا، وسينا مفتوح قدام التفاوض، فوقف إطلاق النار تنفذ جزئيا، لكن المعارك الجانبية فضلت شغالة أيام بعدها. حدود النصر اتثبتت والجنود لسه واقفين في أماكنهم على الضفة الشرقية. السادات خرج بعدها في خطاب تاريخي وجهه للشعب وقال بصوت هادي وواثق: لقد حاربنا من أجل السلام ولم نحارب من أجل الحرب. الناس نزلت الشوارع تهتف: الله أكبر، عاش السادات وعاش الجيش، والبلد كلها فرحانة. مش بس لأن الأرض اتحررت، لكن لأن الكرامة رجعت. أنور السادات بقى بطل الحرب والسلام، الراجل اللي خد قرار محدش قبله جرؤ ياخده، اللي آمن إن المعركة مش بالسلاح بس، لكن بالإرادة والإيمان. بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر 73 الهدوء نزل على جبهة، بس السلام لسه ما جاش، المدافع سكتت، لكن المعركة الحقيقية بدأت في الكواليس. السادات كان عارف ان الحرب كسرت الخوف، لكنها لسه ما حررتش كل الارض، وكان عارف ان الخطوه الجايه هتبقى اخطر بكتير، ازاي تاخد اللي كسبته في الميدان وتحوله لنصر سياسي. من اول يوم بعد الحرب بدا السادات يلعب لعبه جديده مع الاسرائيليين والامريكان، لعبه معقده فيها صبر وثقه ودهاء. اول خطوه كانت مفاوضات الكيلو 101 في نقطه صغيره على طريق السويس في القاهره، اتقابلت القيادات المصريه والاسرائيليه لاول مره وجها لوجه. من ناحيه اسرائيل كان الجنرال اهرون ياريب، ومن ناحيه مصر كان اللواء عبد الغني الجمصي، ووراهم بعيد عن الكاميرات السادات بيراقب المشهد بدقه. في اول جلسه الاسرائيليين حاولوا يتعاملوا فوقيه، عايزين يفرضوا شروط لوقف اطلاق النار تخليهم محتفظين بالثغره اللي دخلوا منهم، لكن الجمصي كان عنده تعليمات من السادات: انا مش ضعيف، انا المنتصر وانا اللي هحدد اللعبه. بدا يراهن على الامريكان، اتصل بهنري كيسنجر وزير الخارجيه الامريكي وقتها وقال له: لو عايزين سلام في الشرق الاوسط لازم تبداوا من القاهره مش من تل ابيب. السادات كان بيفكر بعقليه مختلفه تماما عن اللي قبله، ما كانش شايف ان امريكا عدو مطلق، ولا شايف ان الاتحاد السوفيتي هو المخلص، شايف ان المفتاح الحقيقي للسلام في ايد واشنطن. السادات بدا ينسحب بهدوء من عباءه السوفيت، وطرد الخبراء السوفيت من مصر، واعلن ان القاهره مش هتبقى رهينه لمعسكر ضد التاني. ده خلى الاسرائيليين وامريكا يقفوا محتارين، هو بيقرب ولا بيبعد؟ في الحقيقه هو كان بيعمل الاثنين مع بعض، كان بيقرب من امريكا بس في نفس الوقت مخلي السوفيت يظن انهم لسه في الصوره، يضرب يمين يلف شمال، وده السادات اللي كان بيلعب سياسه كانها شطرنج. 1974 اتفاقية فصل القوات الأولى، بموجبها انسحب الإسرائيليين من الضفة الغربية للقناة، والجيش المصري رجع يثبت رجله على تراب سيناء من غير مشاكل لأول مرة من 67. الناس احتفلت، بس السادات لسه عينه أبعد من كده بكتير. في جلساته المغلقة مع مستشاريه كان بيقول إن هو مش عايز يرجع الأرض بس، هو عايز يرجع الإنسان المصري الكامل، يبقى البلد لازم تبقى كاملة. بدأ يفتح ملفات السياسة والاقتصاد مع بعض، عمل انفتاح اقتصادي وفتح البلد للاستثمار، ورجع الأحزاب السياسية وبدأ يتكلم عن حرية التعبير بعد سنين من القبضة الحديدية، بس في الخلفية كان مجهز لمفاجأة أكبر من كل ده. في نوفمبر 1977 السادات وقف في مجلس الشعب وقال الجملة اللي هزت العالم: أنا مستعد أروح للكنيست وأتكلم معهم في بيتهم وقدام شعبهم عن السلام. الناس اندهشت، حتى اللي حواليه ما فهموش في الأول هو بيهزر ولا بيتكلم جد، لكن بعد أيام كانت الطيارة الرئاسية المصرية بتلمس أرض مطار بن جوريون في تل أبيب. أنور السادات نزل السلم مبتسم، أول زعيم عربي يدخل القدس، وقف في الكنيسة الإسرائيلي وقال خطابه التاريخي: وقد جئت إليكم اليوم على قدمين ثابتتين لكي نبني حياة جديدة، لكي نقيم السلام، وكلنا على هذه الأرض أرض الله، كلنا مسلمين ومسيحيين ويهود، نعبد الله ولا نشرك به أحدا، وتعاليم الله ووصاياه هي حب وصدق وطهارة وسلام. الكلمة دي عملت زلزال في الشرق الأوسط كله، ناس اعتبرتها خيانة وناس شافتها شجاعة غير مسبوقة، لكن اللي محدش أنكره إنه غير قواعد اللعبة. السادات دخل مفاوضات مباشرة بعد الزيارة ثم إلى كامب ديفيد سنة 78. كان بيقعد بالساعات يناور مناحم بيجن اللي كان مفاوض عنيد جدا. الأمريكان وعلى رأسهم جيمي كارتر كانوا شبه وسطاء بين عقلين بيتكلموا بلغتين مختلفة. السادات كان بيلعب على الزمن، يهدي الجلسة لما السخونة تعلى وبعدين يضغط في نقط محددة. كان بيقول لمرافقين إنه هو مش داخل يكسب كل حاجة، هو عايز يرجع سينا الأول وبعدين نكمل اللي بعد كده. بعد مفاوضات طويلة جدا اتوقعت اتفاقية كامب ديفيد في سبتمبر 78، واتوقعت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية رسميا في مارس 79. العالم كله انبهر، لكن العالم العربي انفجر. في دول عربية قطعت مصر، السادات اتشتم في الإعلام العربي واتقال عليه خاين، لكنه مرجعش في كلامه. كان بيقول بهدوء: أنا قتلت 3 حروب ومش عيب ندي فرصة للسلام. السنين اللي بعدها كانت مضطربة. السلام جاب لمصر أرضها، لكن جوه البلد لسه في جدل كبير. ناس شايفة أنه أنقذها وناس شايفة أنه باعها، وسادات فضل ماشي في طريقه وهو مقتنع أنه بيعمل الصح حتى لو الكل ضده. في 6 أكتوبر 81 نفس اليوم اللي كان رمز النصر، هيبقى اليوم اللي هيتكتب فيه آخر فصل من حياة أنور السادات. القاهرة لابسة علم مصر، المنصة في مدينة نصر متزينة بالأعلام، والقادة والوزراء قاعدين في أماكنهم. السادات داخل مبتسم، لابس بديته العسكرية الكاملة وناشين الحرب والسلام على صدره، قاعد في الصف الأول جنب حسني مبارك، والقوات بتمر قدامه في العرض العسكري. الجو مهيب والناس كلها بتبص للراجل اللي حرر الأرض ولزار القدس واللي الدنيا كلها اتكلمت عنه. الساعة كانت حوالي 12 إلى ثلث الظهر، العرض شغال والجنود راكبين سيارات النقل المفتوحة. السادات بيسقف بيضحك ويتكلم مع مبارك اللي جنبه، وفجأة الكل شاف حاجة غريبة. واحدة من العربيات اللي ماشية في العرض بدأت تبطأ سرعتها، ثواني معدودة والعربية وقفت قدام المنصة. نزل منها خالد الاسطنبولي ضابط في الجيش، ومعه عبد الحميد عبد السلام وحسين عباس وعطا طايل. وفي لحظة الإيد اللي كانت بترفع السلاح للعرض رفعت نفس السلاح ضد القائد الأعلى. الرصاص مال الجو 6 ثواني بس، لكنها كانت كأنها أبدية. السادات حاول يقوم، مد إيده كأنه عايز يوقف الزمن، لكن الرصاص كان أسرع. رصاصة جت في صدره والتانية جت في رقبته، وقع على الكرسي، والنظرة اللي كانت دايما واثقة اتجمدت. الدنيا اتقلبت، المنصة اللي كانت رمز الانتصار بقت ساحة دم. الجنود بيجروا، المدنيين بيستخبوا تحت الكراسي، والكاميرات اللي كانت بتصور العرض سجلت النهاية. في نفس الليلة مصر كلها في صدمة والناس مش مصدقة، والإذاعة الرسمية أعلنت الخبر: الرئيس محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام استشهد اليوم أثناء العرض العسكري في ذكرى نصر أكتوبر. الجنازة كانت ضخمة، ملوك ورؤساء من كل العالم حضروا، لكن في الشارع المصري الإحساس كان مختلط: حزن، خوف، دهشة، وسؤال واحد بيتكرر على كل الألسنة: وليه حصل كده؟ في النهاية السادات فضل كما هو رجل الاستثناء، اختلفوا عليه كتير وما اتفقش عليه حد. في ناس شايفة خاين وناس شايفة منقذ، بس الكل متفق انه كان جريء وشجاع وراجل. كان بيقول انه ممكن يتهم بالجنون، لكن مش هيتهم ابدا بالجبن، ومات زي ما عاش، واقف قدام الناس مش مستخبي مش خايف. السادات هو اللي رجع لنا الكرامة وماء الوجه، وزي ما كانت أسطورته كانت برضو خطيئته. يا ترى كانت الخطيئة في حكاية السادات هي جرأته اللي زادت عن اللزوم، ولا إن في عالمنا السلام أحيانا بيبقى أخطر من الحرب؟ كان معكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.